أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في المسألة 42، لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله، ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية. نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدة، بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الأحوط. مرت المسألة، لكن قلنا يوجد في المسألة روايات لا بد من التعرض لها. أصل الحكم تقدم أنه بديهي في شرع الإسلام أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وهو نص القرآن الكريم والروايات المتواترة ومتسالم عليه، بل هو ضروري الفقه إن لم نكن ضرورية الدين في الإسلام أساسا، الجمع بين الأختين، أصل الجمع بين الأختين. وطبيعي أن ما يقتضي الجامع سوف يكون باطلا وهو العقد الثاني. لكن بقية ما ذكر في المسألة فيما لو تزوج الثانية عمدا مثلا أو جهلا بالحكم أو بالموضوع، فطارة يطأ وأخرى لا يطأ، ما هو الحكم؟ من الواضح أن العقد على الثانية باطل، ولكن هل يرتب آثارا شرعية بلحاظ الثانية بأن تحرم مؤبدا مثلا أو بلحاظ الأولى أم لا؟ الأصل ومقتضى القاعدة أن لا يكون هنالك أثر جانبي للزواج بالثانية، إلا أن يدل دليل خاص على ترتب أثر من الآثار. هذا واضح حيث المبدأ، ينبغي أن يكون واضح. إذا كان عمدا فهو زنا من حيث الحكم والموضوع، إذا كان من حيث الحكم معلوم، من حيث الموضوع غير معلوم، زوج امرأة ما يدري هذه أخت زوجته وهي ما تدري، فيكون وطئ شبهة حينئذ، تترتب عليه أحكام وطئ الشبهة. وبعد سبر الروايات وجدنا المربوط بمحل الكلام ثلاث روايات. الرواية الأولى من الروايات موجودة في الباب الثامن من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث السادس. الشيخ الطوسي، لا، الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر، طبعا أعين كثير يقولون معنى الصحيح وأعين على وزن أفعل فعلاء، واسع العين. نعم، هسه هنا لأنه واسع العين أو لأنه علم بحث آخر. عن أبي جعفر عليه السلام، سند الشيخ الصدوق إلى موسى بن بكر معتبر، وموسى بن بكر ثقة، وزرارة أيضا من الأجلاء، فالحديث صحيح ما في مشكلة. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال ما حرم حرام قط حلالا. امرأته له حلال، إلى أن قال وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها، محل الشاهد أو أختها، فدخل بها ثم علم. ما كان يدري، أحسن، كان يعتقد أن عقده صحيح. فارق الأخير، فارق مو بمعنى طلق، يعني العقد باطل. والأولى امرأته، يعني يبقى على الأولى، ولم يقرب امرأته، يعني الأولى، حتى يستبرئ رحم التي فارق اللي هي الثانية. ما يقرب إلى زوجته الأولى حتى يستبرئ رحم الثانية إن كانت حامل أم ليست بحامل. أولا الاستبراء هنا لا يعني عدة طلاق باعتبار أن الثانية مو طلاق. الاستبراء هو أن يعلم أن رحمها ليس فيه ولد منه، هذا المقصود من الاستبراء في المقام، وليست عدة تعبدية خاصة كما في أبواب الطلاق أو عدة الوفاة. وحينئذ فإن استبرأ بمقتضى الرواية، ما لشغل الآن بالفتاوى، فإن استبرأ فظهر أنها خلية عاد إلى الأولى، يعني رحمها خلي. وإن ظهر أن رحمها فيه الولد فمقتضى الانتظار حتى يستبرئ أنه إن ظهر يوجد ولد، لازم العرفي أنه ما دامت حامل بولده لا يستطيعان يطأ زوجته الأولى، وهذا ما لعله لم يفتي به أحد، هذا الأخير لازم. طب ليش يستبرئ؟ ليش يستبرئ؟ ليش يستبرئ؟ إذا ما إلى علاقة حملها وعدم حملها بزوجته الأولى فلما يستبرئ؟ ها؟ مقتضى الاستبراء للثانية أن يصبر فلا يطأ الأولى إلى أن يظهر أن الثانية حامل أو غير حامل. أقول إذا كان ظهورها حاملا لا يقتضي شيئا، فما معنى استبراءها؟ لابد أن يقال بأن اللازم العرفي لهذا هو أنها إن ظهرت غير حامل قارب الأولى، وهذا نص الرواية، وإن ظهرت حامل فلا بد وأن ينتظر ولادتها حتى يطأ زوجته الأولى.
شيخ مفهوم
الاستبراء، أقول مو مفهوم بالمعنى المصطلح، هذا لازم الأمر بالاستبراء. شوفوا شوفوا، مرة نقول هذا وطأ الثانية وطأ شبهة، وماء الشبهة كماء الزوجية له حرمة، تستبرأ الثانية فقط، بحيث الثانية لا تحل للأزواج إلا بعد أن تستبرأ من وطئ الشبهة. هذا كلام جيد، ليش؟ حتى لا تروح مباشرة تتزوجها واحد ثاني وقد تختلط المياه. مرة أخرى لا، نقول يستبرئ هو المرأة الثانية ولا يقارب الأولى إلى ما بعد استبراء الثانية. خب شنو الربط بين الاستبراء للثانية وبين وطئ الأولى؟ غير أنها إن كانت حامل فعليه أن لا يقرب من الأولى، ما في احتمال أنه لا يقرب من الأولى حتى يعرف أن الثانية حامل أو ليست بحامل، ولكن هذه المعرفة ما لها أي أثر شرعي، ما إلى معنى. فربط استبراء الثانية بوطئ الأولى يعني إن ظهرت خلية فالأولى ماذا؟ يطأها لا مشكلة، وهذا صرح فيه في الرواية. أما إن ظهرت غير خلية لم يصرح، بس اللازم العرفي لهذا أنه عليها أن لا يطأها ما دامت أختها حامل منه. هسه احتمال أن يكون هذا حكم شرعي تعبدي موجود، ما في مشكلة. إحنا شو مدغنا بملاكات الأحكام في الشريعة المقدسة؟ عموما الرواية دالة بوضوح على عدة أمور. الأمر الأول أن عقد الثانية باطل وأن وطئها وطئ شبهة، الأمر الثاني. ها؟ الأمر الثالث أنها لابد وأن تستبرأ منه. هذه ثلاث أمور واضحة. الأمر الرابع أنه في مدة الاستبراء عليه أن لا يطأ زوجته الأولى. الأمر الخامس اللي هو باللازم أنها إن ظهرت خلية وطأ الأولى، وأما إن ظهرت حاملا فعليه أن لا يطأ الأولى حتى تولد. هي مو زوجته بس حامل منه، أخت زوجتي حملت مني بوطء الشبهة. هذا الأمر الخامس هو اللي أنا ركزت عليه في الشرح. طيب الرواية الثانية، الرواية الأولى من الباب السادس والعشرين من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وهو غالبا ابن عيسى الأشعري وإن كان يمكن أن يكون ابن خالد ولا فرق، عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب. ابن بكير ثقة لا يقصر عن الصحيح من أصحاب الإجماع، وعلي بن رئاب إمامي معدل جميعا يعني كلاهما، عن زرارة بن أعين أيضا صحيحة زرارة هذه، قال سألت أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة في نسخة العراقية واضح حتى تنقضي عدة الشامية. طب هنا شو المقصود من العدة؟ هذه مو عدة طلاق، هذه عدة استبراء فقط، لأن الثانية نكاحها باطل أساسا. قلت فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك يعني ما عليه شيء، ثم قال إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الإبنة حتى تنقضي عدة الأم منه. نفس الكلام، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الإبنة. حل يعني كان حراما، حل له نكاح الإبنة مو يعني الزواج المجدد، نكاح يعني بمعنى الوطئ هنا. قلت فإن جاءت الأم بولد، قال هو ولده وطئ شبهة بعد، ويكون ابنه وأخا امرأته. قال واضح لأنه أخوها من أمها بعد. ورواه الصدوق مو مهم، فيه شيء من الفرق، هو ولده ويرثه بعد، واضح إذا ولده يعني يرثه. طيب محل شاهدنا مو الأخير، محل شاهدنا هنا ماذا قال؟ يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام وما تحتاج طلاق، تفرقة بس، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية. ولا يقرب المرأة يعني زوجته الأولى العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت فإن تزوج امرأة، هذا فرضه الجديد. طيب هالرواية يا إخوان تدل على ما دلت عليها الرواية الأولى بشكل واضح. من هنا ما إلى معنى كلام المحقق العراقي في تعليقته على العروة عندما علق على ذيل المسألة بأنه لم يعمل لضعف إسناد الرواية، فإنهما روايتان مختلفتان، ولئن كان البعض يشكك في موسى بن بكر الواسطي فإن الرواية الثانية وضحت الصحة هنا، مروية بإسناد صحيح بالاتفاق، لا كلام في صحة سند صحيحة زرارة الثانية. وصاحب العروة ملتفت لهذا عندما قال للنص الصحيح، انتبهتوا؟ طيب المشكلة مو هنا، المشكلة وجود رواية معارضة لروايتي زرارة، وهي الرواية الواردة في نفس الباب، في الباب 26 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثاني، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي، كلهم ثقات، ما في كلام أصلا، فالسند صحيح. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أيضا الإمام الباقر، رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم، يعني لا يعلم أنها أختها، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. هذا يعني أن العقد الثاني صحيح، غاية الأمر ما يجوز ليجمع بينهما. هالرواية حملت من قبل المشهور على عقد الزواج، والإنصاف أن ظاهرها ذلك، نكح هنا ليس مجرد وطأة ولو بدون ما يبرر الوطأ، ونكح إذا قلنا لا يقصد منه الوطأ بمجرده فقط، فإما يقصد به النكاح بمعنى عقد النكاح كما هو الظاهر، أو في أبعد التقادير يقصد منه الوطأ الناتج عن ما يبيح الوطأ، ولو كان مثل عقد الملك أو عقد التحليل. والثاني خلاف الظاهر كما هو واضح، يعني انصافا خلاف الظاهر. خب لازم هذه الرواية أن العقد الثاني صحيح، نعم لا يجوز الجمع بين الأختين، فهو إما يبقى الثانية ويطلق الأولى أو يطلق الثانية، أي. وهذا خلاف المتسالم عليه في الفقه، لفقه المسلمين مو بس الشيعة الإمامية، من أنه إن تزوجا بالأولى قبل الثانية فالثانية عقدها باطل من أساسه، فيكون في الرواية خلل، ما الله أعلم من أين جاء هذا الخلل، مضافا إلى أن الرواية مخالفة للكتاب، وأن تجمعوا بين الأختين مخالفة، واضح مخالفة، فإنما فيه الجمع ممنوع، مو الجمع في الفراش، الجمع في النكاح، لأن الكلام في الآية عن عقد النكاح كان، فما يأتي منه الجامع فهو باطل، والعقد الثاني بمجرده يقتضي الجامع، مو يقتضي، يحقق الجامع. لا، هذا يعني أنه أجيز الجامع حدوثا ولكن لم يجز بقاء، كلامكم، مع أن القرآن الكريم ظاهره أن الجمع لا يتحقق أصلا، ممنوع منه، انتبهتوا شيخنا؟ إذا تصححون العقد الثاني يعني أن الجمع سمح به حدوثا لكن لم يسمح به بقاء. تشريع، الكلام في عالم التشريع هنا، في عالم التكوين يستطيع أن يطع 10 أخوات مع بعضهم، في عالم التكوين إذا قصدك لقلقة الألفاظ يمكن أن يعقد على 20 أخت مع 10.
كان هكذا قال حرمت عليكم أخوات نسائكم،
ها وأن تجمعوا بين الأختين. شو يعني وأن تجمعوا يا شيخنا؟ يعني أنتم لا يحق لكم تشريعا أن تكون أختان في حبالة الزوجية. معنى أنه يختار أيتهما شاء، أن عقد الأولى في حد نفسه مؤثر، وهذا لا كلام فيه لأن الأولى ما كان في ثانية بعد، وأن عقد الثانية في حد نفسه مؤثر في النكاح. غاية الأمر لا يمكنك أن تستمر على هذا الوضع، يكون تختار إما الثانية وإما الأولى. معنى اختيار الثانية، خلينا معنى اختيار الأولى فصل الثانية. معنى اختيار الثانية ما هو؟ أن نطلق الأولى. جيد، هل يعني اختيار الثانية أني علي أن أتزوجها من جديد أو أن نفس هذا العقد صحيح؟ لا، ظاهره أن نفس هذا العقد صحيح. الرواية إذا عملنا بها، الرواية تقول يختار أيتهما شاء، هذا ظاهر الرواية. هسه رح يجي إن شاء الله، رح يجي. إذا اختار الثانية شنو؟ لا، إذا اختار الثانية بعد عقد الثانية وقبل طلاق الأولى، فهذا يعني أن كلا العقدين مؤثر في حد نفسه وصحيح. أحسنتم، والسنة القطعية أيضا. جيد، فالرواية بظاهرها لا بد من ردها ورد علمها إلى أهلها. نعم، يمكن توجيه الرواية بأحد توجيهين. التوجيه الأول أن تكون الرواية غير ناظرة لتصحيح العقد على الثانية، بل تكون الرواية ناظرة إلى اختيار إحدى الزوجتين من أسبابها الشرعية. هذا خلاف الظاهر الأولي. كيف؟ بأن يقال له أنت ما تقدر تجمع بين الأختين، إما اختار الأولى وإما اختار الثانية. طيب إذا اخترت الأولى شو لازم أسوي؟ ما لازم تسوي شيء، ثاني عقدها باطل. طيب إذا اخترت الثانية شو لازم أسوي؟ لازم تطلق الأولى وترد تعقد على الثانية. فتكون الرواية مو بصدد تصحيح العقد على الثانية، بل بصدد تثبيت مبدأ أنك لا تستطيع أن تجمع بين الأختين فقط. طبعا هذا خلاف الظاهر الأولي من الرواية. ها أحسنتم، هذا توجيه للرواية، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف لتوجيه الرواية، لكن هو توجيه وهذا من قبيل الجموع التبرعية. يعني التوجيه الثاني هو ما ذكره السيد الخوي رضوان الله عليه، بأن لا يراد من المقام في المقام من النكاح عقد النكاح، بل يراد من النكاح الوطء. فلا بد وأن يكون المراد الوطء بالملك وليس الوقت بعقد الزوجية. فلا تكون الرواية حينئذ منافية للروايتين السابقتين وللكتاب الكريم، بل تكون منسجمة تماما مع تعاليم الكتاب والسنة من أن الجمع في الملك جائز لكن الجمع في الوطء غير جائز، فيجمع بين الأختين في الملك ولكن لا يستطيع أن يجمع بينهما في الوضع، فإن نكح الأولى فلا ينكح الثانية. هسه نكحها وهو لا يعلم، فليمتنع عنها من الآن فصاعدا. فليمتنع، يعني هذا كان محرما في الواقع. لا مو معا، وطأ الأولى أول مرة فحرمت الثانية، فوطئه للثاني كان محرما واقعا، هو لم يكن يدري كلا وطأ. يتخير أيضا من طريق الشرع المبين بأن يستبرئ الأولى، وبعد استبراء الأولى يهجرها ثم يستمر مع الثانية. يستطيع، ما في مشكلة، ويستطيع أن يستبرئ الثانية ويعود إلى الأولى، إن قلنا بأن الثانية بحاجة لاستبراء في المقام باعتبار أن وطأ الثانية كان محرما واقعا كلا وطأ قد يقال. أي بس أنا أقول يا إخوان هذا كلام السيد الخوئي على الله مقامه الشريف خلاف صريح الرواية. الرواية لو كانت ناظرة إلى الملك، الرواية نقول النكاح يا إخوان بعبارة أوضح، خليني أتكلم، النكاح إما يطلق على العاقد وإما يطلق على الوطأ، جيد، ولو بدون عاقد. يقال نكاح للوطأ، نكحها حراما، أي نكحها حراما، النكح بمعنى الوطأ هو في أصل اللغة هذا معناه. طيب جيد، إذا لا يراد من النكاح هنا عقد النكاح فيراد الوطأ، أما أن يقال نكاح ويعبر عن حصة خاصة من النكاح بالنكاح وهو الوطأ بالملك بخصوصية كونه بالملك، هذا غير معهود باللغة العربية. لو شاءه لقال ها وطأ في ملكه امرأة في كذا ثم وطأ امرأة أخرى فظهر في ملك جديد أو عقد جديد فظهر أنها أخت الأولى، أما أنه يكتفي بالتعبير بالنكاح والمراد هو الوطأ بالملك فهذا ما لا مصير إليه. ها هذا أبعد من الجمع السابق. إيه بس السيد الخوئي بالغ فيه، يقول فلا بد وأن يكون المراد كذا. من أين؟ إحنا ننظر إلى كل رواية على حدة ما معناها، لا بد بملاحظة بقية الروايات، وهذا جمع تبرعي غريب، يعني ليس مألوفا من السيد الخوئي هكذا جمع تبرعي. شيخ القطوسي طيل مبناه على الجمع التبرعي أساسا، أما السيد الخوئي فهو يرفض بأعلى صوته الجموع التبرعي. أي فالتعبير عن النكح بالنكح عن الوطئ بالملك ليس مألوفا في اللغة أبدا، لأن النكح إما الوطئ وإما العقد، وكيف كان فالأمر سهل ها من هذه الجهة. فالعقد ليش سهل؟ لأن مسلم إسلاميا أن العقد الثاني باطل. نعم يبقى ذيل المسألة. ذيل المسألة شو كان يقول؟ ذيل المسألة نعم لو دخل بها أي بالثانية مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى، يكره قال، مع أن ظاهر صحيحتي زرارة واحدة لا يحل واحدة لا يقرب، بعضها يكاد يكون بالنصوصية ولا أقل بالظهور الواضح أنه لا يحل له أن يطأ زوجته الأولى إلى أن يستبرئ الثانية، وقلنا لازمه أنها إن كانت حامل إلى أن تضع حملها ها قبل خروج الثانية من العدة، والثانية ما تخرج من العدة إذا كانت حامل إلا بعد وضع الحمل. بل قيل يحرم، قيل من هو القائل؟ قال الشيخ الطوسي يا إخوان، القائل ابن البراش وابن حمزة في المهذب والوسيلة، يعني ثلاثة من المتقدمين بل من وجوه المتقدمين للنص الصحيح، ما إلى معنى بعد كلام المحقق العراقي هنا أن النص ضعيف الإسناد أبدا، مش لأنها صاحب العروة قال النص الصحيح، لأن احنا بينا أن النص الثاني على الأقل قطعا صحيح وهو الأحوط. إذن ليش قال يكره وهو الأحوط؟ كيف جمع أصلا صاحب العروة، كيف جمع بين النص الصحيح الدال على الحرمة وبين الفتوى بالكراهة والحكم بالإحتياط، احتياط استحبابي بعد؟ الجواب لأول وهلة في تنافي، إذا في نص صحيح يدل على الحرمة فلماذا لا تعملون به؟ والقول بأن الحرام لا يحرم الحلال، أولا هنا المقصود من الحرام الحرام الفعل المنجز وهذا وطأ شبهة مو حرام، وثانيا هذه مقاعدة عقلية، إذا وجد نص خاص يدل على لزوم التربص فنتبعه. هنا قيل بأن الفتوى بالكراهة مع كون النص صحيحا سندا واضحا دلالة هو إعراض المشهور عن الفتوى. ولكنك خبير أن مشهور المتأخرين ليس ميزانا في الإعراض والعمل، لا جبرا ولا كسرا، وأما مشهور المتقدمين فلا نحرز أنهم معرضون بعد أن كان وجههم وهو الشيخ الطوسي واثنان من أكابرهم وهما ابن البراج وابن حمزة في المهذب والوسيلة قد ذهبوا إلى وجوب الترخص، فنحن لا نستطيع أبدا لا نستطيع أن نبني على أن المشهور معرض في المقام عن العمل بهاتين الروايتين الصحيحتين المعتبرتين. فحينئذ لا محيص لنا عن الفتوى بمضمون الروايتين، وأنه لا يقرب زوجته الأولى إلا بعد استبراء الثانية، فإن ظهرت حائلا عاد إلى الأولى، وإن ظهرت حاملا فإلى أن تخرج من عدتها، عدة وطء الشبهة وهو وضع حملها. لكن ما ينبغي التنبيه عليه في المقام أن المقصود من الاستبراء ليس عدة الطلاق بل استنقاء الرحم، فإن كانت هنالك وسيلة علمية تثبت نقاء الرحم فالتربص إلى حيضتين ليس تعبديا، هذه معدة وسيلة علمية مو وسيلة ظنية أو شكية، ما عندنا هنا تعبير بالعدة بالمعنى المصطلح، التعبير بالاستبراء. الاستبراء هو استنقاء. شنو الاستبراء؟ فإن استنقيت أنا بوسيلة وعلمت أنها نقية، يقين عندي أنها مو حامل مني، ليش أبقى أجتنب الأولى؟ شنو الداعي؟ هذا مو شيء تعبدي، هذا واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن المقصود أن لا تكون الثانية حاملا منه. لا، قال تستبرأ، مو ظاهر، هذا احتمال عقلي مكافي للحكم الشرعي. أي عقوبة؟ عقوبة على أي شيء أخي؟ عقوبة على أي شيء؟ أنا وطأت الثانية، خب مو حراما وطأتها، وطأتها وأنا في الشهر ولم أكن أحتمل أنها أخت الأولى، هذه صدفة صارت. العقوبة لو كان زانيا مثلا بلي، الكلام في شخص تزوج على كتاب الله وسنة رسوله ثم ظهر اتفاقا، وين تطلع امرأة بالشام أخذ زوجتي بالعراق، هذا الشيء يعني باب العقوبة موارد هنا. مضافا إلى أن مجرد احتمال عقوبة احتمال عقلي مو كافي، لا يظهر من الروايات العقوبة هنا، يظهر استبراء الرحم فقط مو أكثر من هذا. فلا مانع هنا، هذا مو لا يقاس بباب العدد. شيخنا العدد الشرعية لها أكثر من حكمة هناك ولها أكثر من سبب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.